الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واصدقوا مع الله سرًا وجهرًا وتوبوا إلى الله بالعشي والإبكار واستغفروه إنه كان غفارًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون رؤية الآمال شعور يتحرك داخل النفس ينطلق معه العقل مخططا والروح وثابة البدن مشجعا والرأي السديد شعارا هكذا هي الآمال في بداياتها الصعوبات لكن في نهايتها الراحات هكذا الآمال خيالات في البدايات سرعان ما ترسم حروفها على الواقع فيراها عيانا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا التخطيط أيها المسلمون ما التخطيط مجموعة من العمليات المترابطة ماديا وبشريا هي نظرة فاحصة في العقل يتحرك معها نحو المستقبل يطالع المستجدات من الأمور إنه يرى ما لا يرى غيره يرى خلف الأكمة كل شيء إنه يطالع الأرض فيرى ماءها وثمرها وخيرها وبترولها وكل شيء فيها أما الأعمى عن المستقبل فهو لا يرى إلا بحر اللجي تتراكمه الأمواج ظهيرة مع حر وقر أيها المسلمون التخطيط هو التنبؤ حول المستجدات في الحياة فالإنسان المخطط هو ذلكم الشخص الذي يمتلك فراسة في عقله وفراسة في نفسه يتوقع كل شيء من كل شيء حتى في أمور حياته التي يعيشها أو في جميع شؤون حياته التي يمارسها مادياً أو معنوياً أو حسياً وحتى نفسياً وقفت على بعض التعريفات والكلمات لكثير من المخططين حول رؤية الحياة ورؤية المستقبل فمن تلك الكلمات الجميلة أن التخطيط هو توجيه العقل نحو أمل المستقبل التخطيط هو أن تبني سياستك في الحياة على قمة الهرم الإداري وقمة الهرم الاجتماعي وقمة الهرم في التأمل في الحياة التخطيط هو حساب التقديرات والحقائق المتوقعة وغير المتوقعة إنه ذلكم الكيس الفطن الذي يدرك حقائق الحياة كلكم طالعتم في هذه المملكة المباركة قبل أيام قليلة ما صدح به ولي العهد من كلمات وتخطيطات ورؤية مستقبلية 20-30 شدني الموقف تابعت الكلمات ثم تابعت التخطيطات علمت يقينا أن الأمر مدروس بل لا أخفيكم سرا قبل أن تعلن هذا من مدة لا تقل عن شهرين وأنا أتابع شخصيا قصة مضمون التحول الوطني وماذا يراد به وما المقصود به وما هي الآمال التي ترتكز على مفهوم التحول الوطني حاولت أجمع أوراقي وكيف أضع من خلال خطبتين أو ثلاث خطب أهداف ورؤى يستفيد منها الكبير منا قبل الصغير يستفيد منها الجد قبل الأب والأب قبل الإبن، والإبن قبل أن يدخل في غمار هذه الحياة. أولادي الصغار الذين معي الآن في خطبة الجمعة، أعماركم يا عيالي الآن 7 و10 سنوات، اسمعوني، ترى أنا بخاطبكم، أنتوا يا عيالي اللي عمركم 10 سنوات، كل واحد منكم اليوم يروح البيت ويقول حق أبوه: يبه، أنت شو ودك تخليني أصير في المستقبل؟ شو ودك تصير؟ اكتبها في ورقة، وخذ الورقة هذه وحطها جنب السرير عندك، جنب السرير، كل ما قعدت الصبح طالعها، وكل ما جيت تنام طالعها، كل ما طالعتها فكر في كل شيء تبغى تسويه، وكل شيء تبي تحقه، وكل شيء تبي تزرعه، حتى تعرف إيش تلعب وإيش ما تلعب، وين تروح وين ما تروح، وتجتهد ولا ما تجتهد. نحن اليوم نقيم حفلات الآن هذا الأسبوع والأسبوع القادم، اسمها حفلات التخرج، الطلاب ما تخرجوا، لكننا نزرع فيهم الأمل، نزرع فيهم الروح، نزرع فيهم تلك الآمال المستقبلية. أيها الجد والأب اللي تحضر معاي، أبغاك اليوم تراجع الحسابات حقتك، تراجع الحسابات، تحاول تطالعها. ما هو الهدف من التخطيط؟ الهدف من التخطيط هو مواجهة أمور المستقبل. فأنا لما أنشئ هذا العمود أحسب 1000 حساب، كم سوف أضع من قوة السقف الأول والسقف الثاني والسقف الثالث والسقف الرابع والسقف العاشر. إذن التخطيط هو آمال مستقبلية نطالعها جميعا، الهدف منها الرؤية القادمة لهذه الحياة. ما السبب الذي يدعوني أن أختار هذا الموضوع؟ هل هو فقط ما تقوم به الدولة؟ لا، الدولة مشجع، لكن الذي يقودني هو الخوف المستمر من المجهول، هو الخوف من الأخطار، هو الخوف من الكوارث، هو الخوف من المستقبل. العاقل هو الذي يتوخى الحيطة دائما. أليس بعضنا اليوم يطالع الأخبار؟ هل هناك ضباب حتى يسافر؟ هل هناك غبار حتى يسافر؟ هل الجو جيد مناسب للسفر؟ هل سيارتي مؤهلة أم غير مؤهلة؟ هل صحتي مناسبة أم غير مناسبة؟ هكذا هو التخطيط، هكذا هو التخطيط. إذن الحذر ثم الحذر. التخطيط نشاط في العقل، هي وهو ليس وسواس وليس خوف من المستقبل كما سوف أبينه بعد قليل، لكنه رسم للخطة التي تريد أنت أن تضعها، فتحفظ الطعام فيما يناسبه، والشراب فيما يناسبه، والأكل فيما يناسبه، والبارد فيما يناسبه، والحار فيما يناسبه. تقلبات البيئة نراها اليوم واقعا عيانا أمامنا، الحروب التي نراها اليوم كلها متوقعة، الاقتصاد الذي نعيشه اليوم الذي يشتكي منه الصغير قبل الكبير، الذي كان يشتري بكذا أصبح لا يستطيع أن يشتري، الذي يستطيع أن يبني أصبح لا يستطيع أن يبني. وإن استمر على هذا فسوف أذكركم جميعا، كل سوف يترك شقة الإيجار ويسكن في بيت والده صابرا مع امرأته. لماذا؟ السبب هو التخطيط، هو التخطيط الذي نعيشه. نحن عندنا مهدرات لا بد أن نؤمن بها، عندنا مهدرات ننفقها في ليلة واحدة ونحن مستأنسين، عندنا مهدرات ننفق 100,000 ريال في ليلة واحدة لا نبكي عليها ولا نتألم، لأننا نفقد التخطيط. أنا لا أدعو إلى البخل ولا أدعو إلى الشح، لكن أدعو إلى أن تكون كيساً فطناً تدرك أين الأبعاد وأين تضع رؤى مستقبلك بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، ننطلق مع التخطيط القرآني وكيف يرسم القرآن لنا خططنا. إننا لا ننتظر العالم كله حتى يخطط لنا، لا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى قد قال لنا: نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا يقول أحسن القصص؟ أن هذه القصة فيها من العلم ما لا تجده في غيرها، وفيها من الخبرة ما لا تجده في غيرها، وفيها من الأمور ما لا تحصله في مكان آخر، فهي أحسن القصص. اسمعها أيها الشاب، إذا ما وجدت وظيفة اقرأ سورة يوسف، إذا ما وجدت دواء اقرأ سورة يوسف، إذا احترت في أمورك اقرأ سورة يوسف، إذا كثرت مشاكلك في الحياة اقرأ سورة يوسف، إذا تلاطمت بك الشهوات والشبهات والملذات والمغريات اقرأ سورة يوسف. أفق، فإن فيها الخطط وفيها الاستراتيجيات. تعجبت أن هذه السورة جمعت خططاً بعدية وخططاً مستقبلية وآمال حققت، لكن بعد صبر. ما تراه مؤلم اليوم سوف تراه فرحاً في يوم. المشرط الذي يشرطك به الطبيب اليوم هو لعلاج مشكلة عندك صحية تكره الطبيب، تكره المعلم الذي شد عليك في الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي، لكن بعد 10 سنوات تراه فتحترمه وتقول: نعم الأستاذ هذا، ما الذي غير الرؤية عندك؟ كنت تكرهه، كنت لا تحبه، كنت تغتابه، كنت تنم عليه، كنت تكرهه، كنت تعتدي عليه، كنت ربما تريد يوم من الأيام أن تفعل به وتفعل. بعد 10 سنوات تغيرت الرؤية عندك، كانت الرؤية انتصار لشهوة، كانت الرؤية أنه حارب قضية أخلاقية عندك، كانت الرؤية أنه اشتكى عند والدك. لماذا يفعل هذا كله؟ لماذا هو يرفع قضيتك للمرشد؟ لماذا هذا المدير تكرهه اليوم؟ لكن بعد 10 سنوات تقول: نعم المدير هذا، نعم الوكيل هذا، نعم المرشد الطلابي هذا. لماذا؟ لماذا كانت رؤيتك في البداية عداوة، ثم بعد 10 سنوات تغيرت الرؤية، تغير كل شيء. اليوم تكره والدك، وربما تعادي والدك في البيت، وربما لا تكلم والدك، لأن والدك وضع إبرة اسمها النصيحة ما قبلتها في هذا السن. لكن بعد 10 سنوات و20 سنة تقول: نعم الأب والدي كان يفعل ويعمل. أنا بودي أسأل بعض الشباب اليوم اللي يمدح أبوه: نعم ضربنا لكن خرجنا رجال. أنا بسألك الكلمة هذه قلتها اليوم، لكن لماذا يوم كان عمرك 17 سنة ما قلتها؟ ما السبب؟ الرؤية كانت عندك تختلف. لما حبس منك والدك السيارة كرهته، لما لم يشتري لك ما تريد كرهته، قطعت والدك من أجل جوال. بعد 20 سنة قلت: ما شاء الله على هذا الأب، نعم الأب هذا الأب. لماذا؟ تغيرت الرؤية، كانت الرؤية تختلف وأصبحت الرؤية الآن تختلف. اسمع معي وتأمل قرآنا يتلى على مسامعك. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لعل الرسالة وصلت، لعل الرسالة وصلت مع الإشارة. فالمرحلة الأولى أيها المسلمون في التخطيط أن يوسف عليه السلام نقل الرؤية المنامية إلى رؤية حقيقية، وهذا هو المعبر الجيد، المعبر الجيد الذي يحول الرؤى إلى حقائق، إلى واقع. نحن يمكن أن نجلس خطبة وعشرين خطبة لكنها تخطيط وكلام، لكن أن نخطط ونكتب ونسجل ونبري أقلامنا ونجدد أحبارنا حتى نصل إلى قمة النجاح. طالع معي الإعجاز القرآني، طالع معي الإعجاز القرآني في الخطة المستقبلية التي تبنيها أنت وتبني حياتك وتبني أمتك وتبني كل شيء. خطة الإنتاج التي تتكلم عنها أرامكو، نقول لأرامكو بأكملها: تعالي، ها هو القرآن يكلمنا عن خطة الإنتاج. شركة سابك، نقول لها: تعالي، تتكلمين عن مدة الإنتاج؟ أنا أقول لك يا سابك أن مدة الإنتاج موجودة في القرآن. مستوى الإنتاج تتكلم عنه الدول المتقدمة، الصين وألمانيا وغيرها، نقول: تعالوا، مستوى الإنتاج موجود في القرآن. إذا كنا نتكلم اليوم عن المدخرات والرصيد للدول، أو ناشد جميع الدول التي عندها احتياطات وقل: تعالي، القرآن مليء بنظام المدخرات والاحتياطات وكيف ننشئها. أما الاستهلاك فالقرآن أيضا مليء بطريقة الاستهلاك، وكيف يمكن أن نستهلك وماذا نستهلك وماذا لا نستهلك. إنه كتاب قال الله عنه: هدى للناس، هدى للناس في عقولهم، هدى للناس في قلوبهم، هدى للناس في أفكارهم، هدى للناس في اقتصادهم، هدى للناس في سياستهم، هدى للناس في كل شيء. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أن تصحب قوما وتكون أنت من الكسالى وهم من المنتجون؟ لا والله لا نرضى بهذا. اسمع معي، القرآن وهو يحدثك. أما خطة الإنتاج فإن الله تعالى قال على لسان يوسف: تزرعون، تزرعون. إذن هذه الزراعة معناها خطة، لابد أن ننشئ لنا مشروعا نكتفي به بأنفسنا، لا ننتظر إلى الواردات ولا ننتظر إلى الاستيراد، لا، بل يكون عندنا اقتصاد ذاتي، إنتاج ذاتي، لا ننتظر أي دولة. لا قدر الله يوم من الأيام صار احتكار اقتصادي أو سياسي أو غيره، أو صار منع أو غيره، عندك أنت المنتجين. تزرعون، تزرعون. إلى متى بعضنا اليوم كثير من المهن ما يعرفها؟ والدي ووالدك، أدركت والدي رحمه الله وآباءكم كلهم عنده 10 صنعات ربما يتقنها، يعني فيها 100%، 10 صنعات وأكثر يتقنها 100%، 10 صنعات، ليس صنعة واحدة بل أكثر من 10 صنعات يتقنها كلها. من أين أتى هذا؟ من تزرعون، تزرعون. تجد شبابنا اليوم في الشوارع واقف عند السيارة ما يعرف يصلح التاير، ما يعرف، ينتظر شركة أن تأتي جديدة، إذا أردت تغيير اتصل. في بيوتنا أسأل السباكين والكهربائية وأسأل غيرهم، قال: نستدعى في منازل والله مثل هذه الإضاءة، مثل هذه بالضبط، مثل هذه، شفت هذه، يدعو كهربائي حتى يغير له هذه. هذا دليل إيش؟ هذا دليل ماذا؟ دليل تزرعون أم كلنا نحصد، نحصد فقط؟ أما مدة الإنتاج فهي مدة التخطيط، 7 سنين. معناها اليوم تزرع لك اليوم تحصد، لا، تتعب اليوم في دراستك، تتعب اليوم في بعثتك، تبعث لا تحزن. أنا أقول لجميع المقيمين معنا، جميع اللي تغربوا عن بلدهم، جميع اللي الآن جالسين يسمعون معي الخطبة، جميعهم أنا أقول لكم، أنتوا يلي تركتوا بلدكم وجيتوا من بعيد وتصلون عندنا، اسمعوا معي، ترى والله ربنا تعالى يقول 7 سنين، أي تغربتم لكنكم خططتم، ابتعدتم عن أهلكم، قلوبكم تتفطر، لكن الأمل كبير، الأمل الذي تريدون أن تحققونه أنتم كبير. أنت ربما تدرس خارج بلدك، ربما الآن أنت في منطقة أخرى عملك، لا تحزن، لا تجلس تبكي الليل وتغيب وتبحث عن إجازات مرضية وكذب وافتراء من أجل أن تأخذ غياب عن العمل، لا، مدة الإنتاج، التغرب هذا يبني أشياء كثيرة. التقيت بمهندس في أوروبا وقد تم تعيينه في منطقة غير منطقتي في السعودية هنا، فقلت بسألك بالله هل استفدت واستثمرت هذه؟ قال نعم، ذهبت أنا موظف والآن أشتغل في تلك البلد بمهارات وأمور أخرى راتبي لا أعرفه، لأنني جئت إلى بلد تفتقد كثير من الأمور التي نحن نعيشها في المنطقة الشرقية. شفتوا العقل كيف؟ شفتوا التفكير؟ إذن مدة الإنتاج، أأتي إلى النقطة الثالثة، مستوى الإنتاج. نحن ممكن نشتغل 10 ساعات لكننا نفتقد القرآن الذي يدربنا على مستوى الإنتاج، وهو إيش؟ دأباً. قال المفسرون دأباً معناها عملاً متواصلاً. إذن الرؤية للآمال المستقبلية لا بد أن تتعب، لا بد أن تحقق حتى تنال النجاحات بإذن الله. 10 من الشباب اليوم أكملوا دراستهم عن نظام بعد، حققوا البكالوريوس، بعضهم حقق الماجستير وحقق الدكتوراه، وبعضهم كما تعرفونه ربما عاملاً في بوفية، وربما موظف في أبسط الوظائف. لماذا؟ لأنه حقق شيئاً اسمه دأباً، عملاً متواصلاً. قد تتعب اليوم في عملك لكنه سوف يأتي اليوم التي تجد الراحة. سألوا أحمد بن حنبل لماذا تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد، راحتها أريد، إنه التخطيط الحقيقي للآمال المستقبلية. رأيت رجلاً في ألمانيا يبيع الفصفص أو نوعاً من الحبوب بسيط جداً، فاستغربت لماذا هذا الرجل من إحدى البلاد العربية ويتغرب. سألته قلت معك أهلك؟ قال لا. سألته معك أحد من أقاربك؟ قال لا. قلت كم لك سنة هنا في هذه البلاد؟ قال لي أكثر من 23 سنة. طيب لماذا؟ قال أأتي هنا وأشتغل 6 أشهر، لكنني أنشأت 4 عمائر، لكنني أنشأت مدخرات، لكنني قصة طويلة. الذي يريد أن نصل إليه أننا لا بد أن نكون دأباً، ودأباً تجعلك تتعلم وتتعود. ما لو هبط هذا المشروع عندك مشروع آخر، ما لو ضعفت أنت في بنيتك الجسمية عندك قدرتك العقلية، ما لو أنت ضعفت في كذا عندك القدرة في كذا. لا قدر الله توفي والدي، لا قدر الله انقطع راتبي، لا قدر الله أغلقت هذه الشركة، لا قدر الله اندمجت هذه الوزارة، لا قدر الله صدر قرار فصلي من العمل. عندك شيء من الدأب والمواصلة والقوة. أيها المسلمون، زيادة المدخرات منهج قرآني، أن نزيد مدخرات اقتصادنا. إذا كان اقتصاد هذه البلاد 20 مليار فلماذا لا تصير 200 مليار؟ إذا كان دخلك الشهري أنت، إذا كان دخلك الشهري أنت اليوم 10,000، لماذا لا يكون 20,000؟ إذا كان راتبك الذي تتقاضاه 5,000، لماذا لا يكون 20,000؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة أنت. أن زيادة المدخرات اسمعها في كتاب الله، فما حصدتم فذروه في سنبله. لا بد يكون عندك مدخر. راتبك كم تصفى عليه؟ لا تقدم على شيء في مشاريعك ولا أمور حياتك حتى تعرف المدخرات. لا تأخذ قرض من البنك حتى تعرف المدخرات. لا تقدم على بنيان، ولا تقدم على شراء سيارة بالتقسيط، ولا تقدم على شيء إلا تضمن المدخرات. أقلها 6 أشهر، أقلها 6 أشهر. شوف 6 أشهر كم توفر من راتبك، على ضوءها تبني حياتك قبل أن تقدم في حالة أي نحن نضيف المصروفات ونأخذ من المدخرات، وربما ليست عندنا مدخرات. لو كان راتبك 20,000 لكن مصروفاتك أعلى من مدخراتك فعظم الله أجرك. تقييد الاستهلاك، ماذا قال الله عز وجل؟ إلا قليلا مما تأكلون. قلل. الآن اقتصاد في مشكلة، قلل أكلك، قلل سفرك، قلل البذخ، قلل الروحات، قلل المصروفات، قلل. القرآن هو الذي يعلمنا، لست أنا إبراهيم، لا، القرآن يقول لك هذا. القرآن يقول لك في قصة يوسف عليه السلام إلا قليلا، إلا قليلا مما تأكلون. أنا رحت بيتك لكنك حط جبس زي هذا وغالي، ليه أضع مثلك؟ ليه؟ لماذا أضع مثلك؟ لماذا أقلدك في هذا؟ نحن مشكلتنا لابد أن نقلد النجاح لا التقليد الأعمى. لذلك هذه المرحلة الأولى، خطة إنتاج، مدة إنتاج، مستوى إنتاج، زيادة مدخرات، تقييد الاستهلاك. بهذا نحقق رؤية الآمال بإذن الله تعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد أيها المسلمون، فبعدما بيّن يوسف عليه السلام تلك السنوات الأولى وكيف التأسيس فيها والقيام عليها، تأتي المرحلة الثانية التي تستمر 7 سنوات، لكن 7 سنوات حدد فيها المعالم وماذا سوف يقع. إنه نظم الاستهلاك، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. كلما ادخرتموه قد يأتي زمان تفلس، تفلس، قد أرضك لا تسوى شيء، قد الريالات التي في جيبك لا تسوى شيء، تأكل كل ما قد ادخرته في سنيك الأولى. اصبر. لماذا؟ لأن الله قال إلا قليلا مما تحصنون. البذور التي ينبغي لكم أن تحافظون عليها، وكأنه يعطيك تنوع الاستثمار، تنوع الاستثمار. بعضنا الآن يتقاعد على طول، أول ما يتقاعد يروح يشتري العمارة في الخبر ويتكي، مسكين. المليون ونص حتى تأتيك مرة ثانية وانت تعبان فيها 30 سنة، يبي لك 17 سنة حتى يرجع لك. انتبه معي، ركز، ما ودي انك تروح بكرة تبيع، لا، بس انا ابغى اعاتبك شوي من هذه الآية. إلا قليلا مما تحصنون، لا بد أن تبقي لك رصيد من المال، لا تأمن تبعات الحياة. ثانيا، اللي دخلوا في الأسهم مساكين، عنده 100,000، قام تعال يا أبو محمد دخلها في الأسهم. اسمع الآية، مما تحصنون، لا تدخل بمالك كله، أبقي لك قليل، أبقي لك قليل، لا توزع فلوسك كلها على الجمعيات حق فلان وفلان وفلان وفلان، وتجي آخر الشهر في مشاكل مع زوجتك ومشاكل مع عيالك ومشاكل مع عملك ومشاكل ومشاكل، وتبدأ تضطر إلى السلفيات وانت قاعد هنا جمعية وهنا جمعية وهنا جمعية، وموزع فليساتك لأنك ما طبقت قاعدة قرآنية اسمها مما تحصنون. قليلا مما تحصنون، لابد أن يكون شيء عندك من الحصانة الموجودة. التنوع هذا يساعدك على قوة الحصانة حتى تدرك التبعات وتدرك الآمال، وكأنه يعطيك أن سنواتك الأولى الوظيفية، 7 سنوات الأولى تأسيس، حاول تؤسس فيها قدر ما تستطيع، مو بتكون كل استهلاك إيجارات وشقق وسفر ورحلات وغيره، ثم تأتي 7 سنوات الثانية 7 عجاف خلاص، ودمارة تبدأ تعير فيه، وين اللي كان يودينا، وين اللي كان يشتري لي، وين وين وين، عيرتك لأنك أنت لم تكن عندك رؤية. المرحلة الثالثة، ثم يأتي من بعد ذلك عام بعد شدة، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ما أروع القرآن. كلما كان احتفظوا به من مدخرات 7 سنين ارتفع النبات، نما الزرع، نمت الأرض، أصبحوا يحصدون ما كانوا يجدون. قال أحد الآباء لأبنائه يوم الأيام تتعبون، تتعب نفسك أنت مع هذه المزرعة التي فيها ليل ونهار وعشي وإبكار. قال تعرفونها يوما من الأيام إذا مت فبعتوها وأخذتم مالها عرفتم في ماذا كنت أتعب. وتحققت الرسالة، فمات الأب وبيعت المزرعة وتقاسموا ورثا ما كانوا يتخيلونه. وكانت رسالة قدمها ذلكم الأب الذي كان يزرع وكان يؤسس وكان يعمل. إننا اليوم أمام تزرعون وإرادة حكيمة من تحصنون وقوة من تدأبون، هكذا القرآن. إنها زيادة العمل، زيادة الاستثمار، زيادة الطاقات الإنتاجية. تزرعون 7 سنين دأبا، إنها القوة حول معاني العادة والاستمرار في محاربة البطالة، في محاربة النوم، في محاربة الكسل. وأختم وأطلت عليكم، أما إعدادي فكان إعدادا طويلا لعلنا نكمله معكم في الأسابيع القادمة إن شاء الله. إن هذه الخطة تجعلك يا المتقاعد تعيش براتبين مع الأيام بإذن الله. اسمع معي الخطة، إن تقاعدت من عملك فالنظام في الدولة يساعدك أن تشتغل في عمل آخر قبل 60. فإذا اشتغلت 2 أو 4 أو 5 سنوات في أي عمل، بل أعرف أناسا كانوا يدفعون هم تأميناتهم ورواتبهم حتى بعد 60 وجدوا راتبين من الدولة وإعانة ومساعدة. مات ذلك الرجل سوف يجد أولاده راتبين. من أين خرج هذا؟ من عقل كان يدبر الأمور. لئن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. في الأسبوع القادم نكمل معكم الآيات القرآنية المليئة بالتخطيط. سوف أذكر لكم بعض الأحاديث النبوية التي تجعل الأمة تخطط، كيف كان صلى الله عليه وسلم يزرع التخطيط والرؤية نحو المستقبل من خلال أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ما هي الرؤية التي نريد أن نغرسها في هذه الواقع؟ سوف نراها في السنة النبوية من غرس معالم أحاديث كثيرة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سوف نرى رحلاته، دعواته عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن أن نوظفها كلها حول رؤية المستقبل ورؤية 2030 بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا، قولوا آمين، أن يجعل لنا من كل أمر خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز من أعز الدين، اللهم أعز من أعز الدين، وانصر عبادك الموحدين، واخذل الكفار والمنافقين، وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالروس ومن عاونهم، وعليك ببشار ومن سانده، وعليك بالنصيرية في كل مكان. اللهم عليك بالصليبيين أعداء الدين. اللهم من أحرق إخواننا البارحة في حلب فأحرق مسكنه، وأحرق أمره، وأحرق سعادته، وأحرق حياته. اللهم اجعل لإخواننا في الشام من كل هم فرجا، ولإخواننا في اليمن من كل هم فرجا، واجعل عاقبتنا إلى خير في العراق، وعاقبتنا إلى خير في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام، وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم بارك في جهود ولي عهده وولي ولي عهده، واجعل هذه الرؤى مباركة لنا جميعا. اللهم اجعلنا منابر خير، وكلماتنا كلمات خير. اللهم إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. اللهم إني خلق من خلقك ضعيف، أردت الخير لهؤلاء الناس، فأعني وأعنهم على الخير. اللهم أردت لهم الخير كما أردته لنفسي، فأعني وأعنهم على ذلك. جعلت شعاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم وفقهم ويسر لهم، واكتب لهم كل خير، اغنهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. بارك لهم في أولادهم وذراريهم وحياتهم وصحتهم، اجعل لهم ربي كل خير يسير، وأبعد عنهم كل عسير. اللهم يسر لهم كل معروف، ويسر لهم كل رقي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من حضر معنا هذه الجمعة وأمن على دعائها، فاللهم ربنا لا تحرمه ما أمن به. اللهم شافي مريضه، وعافي مبتلاه، وفك أسراه، واجعل له من كل عاقبة خير يا ذا الجلال والإكرام. واجعل ما أصاب كل إنسان منا من بلية خير له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وارحم ضعفنا وتول أمرنا. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.